السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى في الواقع، من الواقع وإلى الواقع، وأنتم الآن في الواقع. في الحقيقة نحن لازلنا على إصرار في محاولة فهم هذا الواقع، هذا الواقع الذي ابتلع البعض، وهذا الواقع الذي شكل عقائد البعض، وهذا الواقع الذي يحاول أن يسير الكيانات والجماعات والأشخاص. في الحقيقة نحن في هذه الحلقة سنبدأ بما أسماه المفكر الفرنسي جان بودريار موت الواقع أو فوق الواقع، وما أسماه أيضا جوستاف لوبون حول محاولة خلق واقع غير الواقع الحقيقي. ثم بعد ذلك سنتطرق إلى قضية القضايا، قضية الجهاز المسمى أمن الدولة. ثم بعد ذلك ننتقل مع منير العتش حيث نناقش أمريكا والإبادات الثقافية. ثم نختم مع معشوقة مصر سيناء مع الباحث السيناوي والمتخصص في شؤون سيناء إسماعيل الإسكندراني وأيضا الأستاذ أحمد صقر. هذه هي الرحلة التي سنخوضها معا اليوم. في البداية أريد أن أتكلم حول موت الواقع، هذا المصطلح الذي اخترعه ونحته الفيلسوف والمفكر وعالم الاجتماع جان بودريار، حيث كان يريد أن ينبه إنه هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه الآن دخل فيه عامل مهم جدا، عامل متجاوز لكل العوامل التي كانت من قبله، عالم الاتصالات، عالم التكنولوجيا، عالم الثورة المعلوماتية، عالم الإعلام. نحت بودريار هذا المصطلح لكي يؤصل لفكرة قد تكون غائبة عن الأذهان وغير مدركة في الأفهام، وهو أن هذا الواقع الذي نعيشه بكل حيثياته وبكل تداعياته وكل تفاصيله قد يكون ليس هو الواقع الذي في الذهن، حيث أن الواقع الذي نعيشه هذا الواقع السياسي والاجتماعي والديني والحياتي بشكل عام عندما ينتقل إلى أذهان الأشخاص يمر بمرحلة قد يتغير فيها هذا الواقع، قد يضخم فيها هذا الواقع، قد يستبعد فيها هذا الواقع، قد نتيجة إنه هذا الواقع ينقل إلى الأذهان عبر وسائل معينة. بودريار كان بيتكلم إن الواقع كان يشكل من قبل التفاعلات الاجتماعية، كان بيشكل من قبل التناقضات الاجتماعية، كان يشكل من قبل الحياة المليئة بالتحدي ومليئة بالتناقض ومليئة بالثورة ومليئة بالتقدم وهكذا. لكن بودريار انصرف ذهنه انه في الآونة الأخيرة أصبح الواقع الذي هو في الأذهان مختلف تماما عن الواقع المعيش، بمعنى ان هناك عملية ذهنية قد تمت عبر وسائل الإعلام وعبر آليات العولمة وعبر الصورة وعبر الرموز وعبر السلع الاستهلاكية أصبح فيها هذا الواقع مختلف تماما عن الواقع في الأذهان. بودريان مثلا بيتكلم كمثال تبسيطي إنه محرقة أو هولوكوست اليهود أصبح واقعا، مع إنه مشكوك فيه، أصبح واقعا في عقول العالم الغربي، واقع لا يمكن التشكيك فيه يعني لدرجة ان هناك قانون في فرنسا اسمه قانون جيسو، هذا القانون هو لمعاقبة من يشكك فقط في عدد القتلى من اليهود في الهولوكوست على يد هتلر، فقط يشكك، ليس يعني ينكر تاريخية الهولوكوست، لا، فقط الذي يشكك فأصبح هذا المشكوك فيه أصلا اللي هو الهولوكوست أصبح حقيقة وواقعا. بودريار بينقل الصورة الذهنية على محرقة فلسطين ويتكلم إنه ما يحدث في فلسطين مع إنه محرقة حقيقية، مع إنه ذبح يومي، مع إنه قتل عمد، مع إنه تعذيب للأطفال وقتل، مع إنه هدم للبيوت، مع ذلك ما يحدث في فلسطين في الأذهان الغربية وفي أذهان العالم هو مشكوك فيه، محل دراسة، محل جدل. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو موت الواقع، وموت الواقع يؤسس إلى ما سماه بودريار فوق الواقع، بمعنى أن هناك حالة أو صورة رمزية تخلت عن الواقع الحقيقي وأسست واقعا آخر في الأذهان. معنا صورة مهمة جدا ان احنا نشوفها مع بعض ونشوف ازاي ان الواقع بيتغير في الصورة، وعندما يتغير في الصورة يصل للأذهان، وعندما يصل للأذهان يتغير كل شيء. الصورة عبارة عن ايه اللي موجودة امامنا؟ واحد مع قاعد في حالة انهاك، واثنين جنود امريكان، واحد حاطط البندقية في راسه والتاني بيديله شربة مية. ده الصورة الحقيقية، دي الصورة اللي حصلت في الواقع، لكن الصورة جزئت بعد ذلك. فلما تيجي دي الصورة واحد بيديله مية، تعرف انه هنا في نوع من تلميع هذا الواقع، تنعيمه انه قد ايه الرحمة الامريكية والحضارية الامريكية بتتعامل مع واحد محارب، بتديله مية بتشربه قبل ما يموت او حتى لا يموت. يبقى ده على مستوى تم تغيير الواقع الحقيقي عبر الصورة، ولاننا لن نقدر على معايشة كل الوقائع وكل الاحداث فنكتفي فقط بما يصدر لنا عن الواقع من خلال أجهزة الإعلام. ففي الصورة الأولى بنرى كيف هي الرحمة الأمريكية مصدرة لنا، مع أن الواقع مختلف تماما في الصورة الأصلية. الصورة الثانية أنه لا، ده ممكن يبشع الصورة أكتر، ممكن يبشعها أكتر، أنه هنا بيحاول أنه يقتله، بيحاول أنه يهدده بشكل أكثر وحشية. فإذا بودريار بيتكلم عن موت الواقع. لماذا نتكلم عن هذا؟ جان بودريار كان ليه مقال مهم جدا في جريدة اللوموند بعد أحداث 11 سبتمبر، حتى ندرك كيف يتم التلاعب بالعقول وكيف يتم غزو الأعماق الإنسانية. جان بودريار اختلف تماما مع الصورة المصدرة عن هذه الأحداث، وقال في مقاله الشهير والذي أحدث نوع من الصدمة في أوساط المثقفين الغربيين، إنه قال إن الصورة المصدرة هي أن الإرهاب بيهاجم الحضارة الأمريكية. دي الصورة المصدرة في 11 سبتمبر 2001. بودريار بيقول الواقع ليس كذلك، الواقع إنه هذا عنف قد تم ضد عنف أمريكا في كل بلاد المسلمين وفي كل الأقطار التي احتلت والتي تم غزوها. بودريار بيقول إن الواقع الحقيقي إنه ما تم في 11 سبتمبر كان نوع من رد الاعتذار من قبل بعض المسلمين تجاه الحضارة الأمريكية الدموية، تجاه غزو الأقطار، تجاه قتل الأمهات. هي دي الحقيقة. الحقيقة ليست في مشهد فقط سقوط البرجين. سقوط البرجين ده صورة نهائية لمشهد كامل، لفيلم كامل، لتداعيات أحداث كانت قبل ذلك. وقال وأسس انه تم اماتة الواقع وتم تأسيس هو بيسميه الهايبر رياليتي او فوق الواقع، واحيانا يترجم بالواقعية المفرطة. اذا نحن امام معضلة كبيرة جدا، كيف نقرأ الواقع؟ اصرارنا على فهم الواقع واصرارنا على ادراك هذا الواقع هو اصرار لازم واصرار مستمر. لماذا؟ لانه قبل ان تحرر مسألة وقبل ان تعطي فتوى وقبل ان تنشئ موقفا سياسيا وقبل ان تصوت تصويتا انتخابيا، يجب عليك فهم الخريطة المعرفية والخريطة السياسية والخريطة الاجتماعية والخريطة الاقتصادية. كم زلت الأقدام لأنها لم تفهم واقعا، كم زلت الأذهان لأنها لم تدرك حقيقة ما يحدث. جوستاف لوبون في كتاب لي مهم اسمه اختلال التوازن الواقعي بيؤكد على نفس الذي نتكلم عنه، وهو أن هناك عالم أولي هو عالم الواقع، عالم العلم، عالم الكتب، ولكن هناك واقعا آخر سماه هو المسرح المظلم. المسرح المظلم هو الذي تتمثل عليه الحياة السياسية والاجتماعية. وقال إنه يراد للجموع أن تنتقل من الحياة الأولى أو العالم الأول، عالم العلم والكتب، عالم الواقع الحقيقي، يراد لها أن تنتقل من هذا وتبدأ في اللعب على هذا المسرح المظلم الذي هو العالم الثاني. في الحقيقة أيضا كان هناك مفكرا فرنسيا يسمى ديبور كان بيتكلم على المجتمع المشهدي، وهذه مهمة جدا يجب أن تكون يعني نكون على وعي وعلى فهم لها. إن الصورة اللي حضرتك بتشوفها في الإعلام وفي الإعلان بالنون وفي الفيلم وفي المسرح وفي كل تلك الصور المبسوسة التي يراد لنا أن نتمثل لها، وهي في الحقيقة عبارة عن عملية غسيل دماغي جمعي، عملية غسيل للجموع. هو بيتكلم عن المجتمع المشهدي، انه هذا المشهد الذي يتكون امامك هو يعني يريد منك ان تتقمص هذا المشهد، تتقمص الشكل، تتقمص الوجدان، تتقمص النمط الاستهلاكي. الصورة اللي احنا بنشوفها في اكس فاكتور او في المسابقات الغنائية والصورة اللي احنا بنشوفها في الاعلانات وفي كنتاكي وماكدونالدز وبيبسي، كل هذه الصور ليست فقط صور دعائية، هي في الحقيقة هي تشكل نظرتك للعالم وموقفك من العالم ورؤيتك لهذا الكون وحقيقة تواجدك في هذه الارض. كيف هذا؟ الحقيقة انه المجتمع المشهدي هذا الذي تكلم عنه ديبور هو بينشئ داخلك واقعا وينشئ داخلك عالم غير العالم اللي احنا نشوف فيه لحم ودم وصراعات ونوع من عدم الحسن احيانا والقبح احيانا وهكذا. لكن احنا بنشوف في الصورة انسان مكتمل، انسان بنيته الجسمية مكتملة، صورته كويسة، حياته كلها فيها نوع من النعيم وهكذا، وهذا ليس هو الواقع. ولكن هذه الصورة المبسوسة في الداخل الإنساني تحاول إخراج نفسها مرة أخرى لكي نعيش في واقع أو نعيش في خيال ولا نشتبك مع الواقع الحقيقي. يعني الحقيقة إنه لوبون وبودريار وديبو في الحقيقة تكلموا عن عالم ما بعد الحداثة يسموه عالم الاستهلاكي، يسموه أيضا عالم الصورة، عالم الرمز، عالم كما سماه بودريار عالم انتهاء المرجعيات وانتهاء المنطلقات، انه بقى مفيش مرجعيات للمعاني، المعنى نفسه أصبح الحرب هو السلام والسلام هو الحرب، أصبح الحق هو الباطل والباطل هو الحرب، أصبح الإرهابي هو المسالم والحضاري، والمسالم والحضاري هو الإرهابي، وهكذا. كل هذه المعاني تم انتزاعها من أصلها، تم انتزاعها من أصلها، وتم تسوية معادلة أخرى ومفاهيم أخرى ومعاني أخرى بشكل غريب وبشكل عميق وبشكل يعني متجسد داخل النفس الإنسانية، لدرجة لو أنا متأكد إنه الناس الآن بعض الناس بيتكلموا إنه ما هذا يعني هذه السوداوية وما هذا الكلام الذي يعني قد يكون غريبا أو شاذا أو هكذا. هي دي الفكرة، الفكرة هو ليه سمى دوربيار بودريار آسف فوق الواقع أو الواقعية المفرطة، إنه هو يعني التكنولوجيا الحديثة أو الإعلام الحديث لم ينشئ واقعا بدل واقع، لا ده هو أنشأ واقعا أكثر واقعية من الواقع نفسه. يعني أصبح الواقع مش حل مكان واقع آخر، لا ده الواقع الذي حل مكانه أكثر واقعية في النفوس وأكثر تأثيرا في النفوس وأكثر ميلا إلى النفوس، والنفوس ميالة إليه وتريد أن تعيش فيه وتريد أن تبعد وتبتعد عن الواقع الحقيقي. قضية مهمة جدا، موت الواقع وفوق الواقع، الواقعية المفرطة والعالم المظلم والمجتمع المشهدي. هذه كانت البداية في برنامجكم في الواقع. هننتقل الآن إلى قضية القضايا، الاشتباك الحقيقي، المهمة الأساسية، معنى الثورة، الانعتاق من الظلم، مواجهة الظلمة مع ملف أمن الدولة. كان هناك اليوم نظر لقضية محاكمة ثلاثة من أعتى ضباط أمن الدولة، طارق البنا، وليد فاروق، عماد صيام، في مجمع محاكم التجمع الخامس. معنا تقرير مهم جدا هنشوفه ونرجع نعلق عليه.
لما دخلنا جوه بنقول على اي اساس يحضر الضباط المتهمين بتعذيب المعتقلين ويحضر محامي الدفاع بتاعهم واحنا ملناش حضور؟ قال لك انا دعت عليكم، دعت علي ازاي وانت دعت
عليا؟ معلش الحرس موجود،
القاضي عبد السلام جمعه، القاضي عبد السلام جمعه ما زال حتى الان يصر ان هو يعقد الجلسه جلسه سريه في خيبه الطرف الثاني ونجري عليه، واحنا طلبنا طلب رد بالامر وتحددت له جلسه 4 جلسات للسلوك الذي تلقاه القاضي الذي يفيد والذي يثبت حيدته وعدم نزاهته وعدم موضوعيته. دعنا على ملأ من الناس بنثبت ان القاضي رفض حضور المبنى عليهم.
اثبتوا يا جماعه ان هم رفضوا حضورنا من الاول، وان احنا لما ندى علينا بعد ما قفل محضر الجلسه بينادي على محامين المدعين بالحق المدني ان يخشوا عشان يسمعوا القرار مش عشان نحضر. الباشا بيسمعنا القرار اتاجلت 22/9 للفصل في طلب الرد، ده سبب جديد من اسباب الرد يا جماعه. ادي اثبتوا ان هو منعنا نخش نحضر الجلسه لتاني مره.
من الاخر يا جماعه، من الاخر، امن الدوله تحاكم امن الدوله، عادل عبد السلام جمعه امن الدوله يحاكم ضباط امن الدوله، فاين العداله اذا كان انت الخصم والحكم؟ اين العداله اذا كان عادل عبد السلام جمعه يصر على بطلان اجراءات؟ فهناك بطلان صريح في الاجراءات، فهناك عدم الحيده واضح وصريح من المحكمه المؤخره، فهذا عدوان صريح على حقوق الدفاع المدعين بالحق المدني.
ممدوح شويحي مدير لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ومحامي المدعين مدنيا في قضية تعذيب المعتقلين السياسيين على أيدي حماة النظام السابق من ضباط أمن الدولة. اللي حصل طبعا ان فوجئنا ان دائرة 16 جنايات عابدين استشعرت الحرج ورفضت نظر القضية وحالة القضية لمحكمة الاستئناف، وفوجئنا وده ما كنا نتأكد منه ان القضية راحت للدائرة المسيسة دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة. طبعا اول ما جينا الجلسة حضرنا فيها وجدنا ان المستشار بيخالف نصوص القانون، يغتال قواعد العدالة بنظر الدعوة في جلسة سرية وهي غرفة المداولة، خلافا طبعا على ما نص القانون ان الجلسات جلسات علنية طبعا حتى يرى الجميع الناس والشعب قواعد العدالة تطبق، وحتى ان كان هناك في احكام ستصدر تجاه المجرمين والمتهمين تكون احكام الرضيعة، ولكن هو خالف جميع الاعراف القضائية بالنظر الجلسة في غرفة المشورة وغرفة المداولة. اعترضنا على الامر دوت ورفضنا الحضور في غرفة المداولة، واصرنا على خروج القاضي ونظر الجلسة في علنية وفي القاعة، ولكنه اصر على موقفه ونظر الجلسة في غيبة طرف المدعين مدنيا، مما جعلنا ان احنا قدمنا طلب رد امام محكمة الاستئناف لعدم حاجة القاضي وعدم نزاهته في نظر القضية والتحكم ما بين الخصمين. جينا النهاردة طبعا عشان نثبت الطلب بتاعنا في قلب محضر الجلسة، ولينا طلبات اخرى سنبديها في قلب الجلسة ان شاء الله، ومتمسكين بحقوقنا كلها والاخر نفس مع اي قضاء ايا كان، سواء كان قضاء مسيس قضاء لا يحكم بقواعد العدالة، احنا متمسكين بقواعد العدالة وسنجاهد من اجل تحقيقها حتى تكون بلدنا بلد يفخر بها الجميع وحتى يطبق فيها القانون بمعنى الكلمة.
خالد المصري امين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات. انا عايز اقول بان احنا طلبنا رد القاضي عادل عبد المستشار عادل عبد السلام جمعة في جلسة الاحد الماضي، وذلك لاسباب جوهرية جدا، من على سبيل المثال انه اصر على ان تكون الجلسة السرية في غرفة المداولة وهو مخالف لقانون الاجراءات الذي يجعل الجلسة علنية امام جميع الناس، وهو اخلى سبيل او امر بانصراف المتهمين ثلاثة ضباط امن الدولة دون ان يكون لهم اي حضور في الجلسة، وقرر تأجيل الجلسة في غيبة عن المحامين الى جلسة الخميس القادم، فضلا عن المستشار عادل عبد السلام جمعة له بعض الاشياء التي نراها يعني سوف تخل بالمحاكمة، منها على سبيل المثال بانه تم رده سابقا في قضايا خاصة بوزارة الداخلية، منها ان وزارة الداخلية والامن امن الدولة معينين له حراسة خاصة، يعني هذه الامور قدمناها كلها في طلب الرد وقدمناه اول امس، وهذا الطلب سوف ينظر فيه في جلسة 4/6 القادم، وفي جلسة اليوم يوم الخميس سوف نعلن رسميا رد المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي سوف يتحدد الى جلسة اخرى ان شاء الله.
من أحد المتهمين بتعذيب المصريين وقتل أبرياء الضابط وليد فاروق. وليد فاروق كان ضابط أمن الدولة في سجن أبو زعبل. أنا بس هقول لكم يعني مهمة من المهمات التي كان يقوم بها هذا الضابط، وذلك من قبل شهود يعني كانوا موجودين في سجن أبو زعبل في فترة اعتقالهم قبل الثورة. وليد فاروق كان هناك متهم جنائي محبوس على ذمة قضية اغتصاب. المتهم الجنائي هذا كان هو الذراع اليمين لوليد فاروق في سجن أبو زعبل. كان وليد فاروق كان بيستخدم هذا الضابط في الاعتداء الجنسي على المعتقلين السياسيين او على المعتقلين الاسلاميين، معتقلين من سنين طويلة كان يعني هذا الضابط كان بيستخدم هذا المتهم في الاعتداء الجنسي، وبالفعل اعتدى جنسيا على اخ ومسه الجنون وهو حي يرزق، واعتدى جنسيا على اخ اخر وهو حي يرزق، واعتدى جنسيا على اخ اخر ايضا وهذا الاخ يعني توفاه الله عز وجل. ده من الاشياء التي كان يفعلها هذا الضابط المسمى وليد فاروق. وليد فاروق يعني قتل اخوة كثيرين يعني، وكل من دخل سجن أبو زعبل يعرف من هو وليد فاروق. طارق البنا الذي كان ضابط أمن الدولة في منطقة مصر الجديدة والسلام والأميرية، يعني الكل يعرف مدى وحشية هذا الضابط وكيف كان يعذب ويعلق ويكهرب ويضرب وهكذا. في الحقيقة إنه هذا الملف هو ملف الملفات وقضية القضايا وأزمة الأزمات، وأنا صراحة شايف إنه عندهم حق، يعني سواء القضاء أو سواء الضباط أو سواء كل هذه الجوقة، يعني لأنهم في الحقيقة لو رأوا موقفا حقيقيا من قبل الإسلاميين في التعاطي مع هذا الملف، في التعاطي مع هذا الجهاز، في التعاطي مع هؤلاء الذين كانوا يغتصبون النساء، هؤلاء الذين كانوا يعذبون الأطفال، هؤلاء الذين كانوا ينتهكوا حرمات البيوت، كل الذي تم على الإسلاميين بكل طوائفهم سواء جماعة إسلامية أو جهاد أو سلفيين أو إخوان أو غيره، جهاز أمن الدولة قتل 5 من الإخوان في مقرات أمن الدولة، 5 في عهد حسني مبارك فقط، أولهم كمال السنانيري ومرورا بأكرم زهيري مرورا بسيد عبد الفتاح وأسماء كثيرة، ده غير ما كان يتم أخ من المعتقلين في سجن العقرب الآن والمحبوس ظلما على ذمة قضية تفجيرات طابة والعريش. أخ كان هارب، ذهبوا إلى بيته وأتوا بزوجته وأطفاله تم تعذيبهم حتى يرجع ويسلم نفسه. وطبعا الأمثلة والقصص وماذا كان يحدث، يعني هذه من يعني من القصص الشعبية التي تحكى في جلسات الإسلاميين والجلسات مع المشايخ والاعتكافات والدروس، يعني القصص متداولة. ولكن في الحقيقة لا يوجد أي فعل، لا يوجد أي فعل، ولا كأن أولا ولا كأنهم قد عذبوا ولا كأنهم قد قتل إخوانهم ولا كأن الثورة قد قامت وحاجز الخوف قد انخلع وانكشف، ولا في أي رد فعل حقيقية. كل ردود الأفعال من أشخاص فرادة بيحاول ان هم يشتبكوا مع هذا الملف اشتباكا حقيقيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا يوجد اي سمع ولا يوجد اي بصر ولا يوجد اي رؤية ولا يوجد اي تحدي ولا يوجد اي زمام للمبادرة. ويا ليت الامر توقف عند هذا، ولكن الامر مستمر اصلا، يعني التعذيب لازال موجود في السجون ولازال موجود في مقرات امن الدولة ولازال الترصد موجود. النهاردة قرأت الخبر عن أن الدكتور ياسر برهامي كان على قوائم الترقب والوصول في مطار برج العرب بالإسكندرية، والإخوة مستغربين جدا، والتويتات نازلة والمنشتات. فما ده موجود من بعد الثورة، هو حالة الدكتور ياسر برهامي هي الحالة الأولى؟ الدكتور محمد يوسف إبراهيم قد حدث له هذا، محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة كنت مسافر معاه شخصيا وكان برضو حدث معاه هذا، وكل من كان معتقلا قبل الثورة هو على قوام الترقب والوصول أصلا حتى هذه اللحظة. والحالات بتاعة الاحتجاز والضرب والشتم لازالت حتى هذه اللحظة، ولكن الكائنات السلمية هناك كائنات سلمية هكذا أشبه بالفراخ البيضة، أنا أسميها الفراخ البيضة، اللي هي الكائنات المنتظرة الذبح، منتظرة أنه يؤتى بها لكي تذبح ثم تقول إذا قدرت يعني على أن تقول يا للسفاك. هو سفاك، هو أصلا مهمته أن يكون سفاكا، مهمته أن يخترق حياتك، أن يستولي عليك، أن يقهرك،
أن يسيطر عليك. هو هدية مهمته. مهمتك أنت إيه بقى؟ مهمتك أن أنت تكون ليك موقف حقيقي. يكون عندك نزعة للتحدي. يكون عندك نزعة للمواجهة. يكون عندك نزعة أن أنت تاخذ بزمام المبادرة. لكن طول حياتك كائن لا تمتلك روح التحدي، ليس عندك قدرة على المواجهة، ماذا سيحدث؟ انتظرونا. كنت عايز اقول انتظرونا بعد الفاصل، لكن احنا هنكمل يعني. في فاصل جاي، وفي وان لم يكن هناك مواجهة حقيقية وتحدي حقيقي، مش منشتات وتويتات وننتظر الرد، كل هذا الكلام لن يجدي، وترحيل الملفات لن يجدي ايضا، انه الملف يرحل ليس هذا وقته، القضية ليست هكذا، هناك محاولة للتفخيخ ما بين الإخوان وبقية الإسلاميين. ترحيل الملفات هذا ستزداد به الملفات. والقضية الآن أنه هو يواجه البعض منفردا، يواجه بعض الخلايا الجهادية، يواجه بعض السلفيين، يواجه بعض المستقلين منفردا، لأنه هو متأكد من عدم وجود تعاطف أو عدم وجود نوع من الوقوف بجانب هؤلاء، وتحدث كل هذا. احنا كنا يعني نريد أن نفعل هذه القضية، ولكن أجلت 22/9. ليه أجلت 22/9؟ علشان تكون القضية قد هدأت والنفوس قد انشغلت والقضية تكون قد تبخرت، فيقدر إن هو يتعاطى مع هذه القضية ويعني يأتي فيها الحكم الذي يريد، لا سيما وإن القاضي الذي ينظر هذه القضية هو عبد السلام جمعة. وما أدراكم مع عبد السلام جمعة، بس ادخلوا على النت واكتبوا عبد السلام جمعة. احنا معنا في فقرة الكتاب في هذا الأسبوع، معنا كتاب مهم جدا، هو كتاب منير العكش، أمريكا أو أمريكا والإبادات الثقافية. هذا الكتاب بيحكي عن كيف قامت أمريكا وكيف استباحت تلك الأراضي التي هي الآن موجودة في بوسطن وواشنطن وكاليفورنيا وغيرها. كيف تعاطوا مع هذا الشعب الذي أسموه الشعب الهندي؟ ماذا فعلوا في نساء هذه الشعوب؟ وماذا فعلوا في رجالها؟ وكيف تعاطوا مع ثقافتهم؟ وكيف كانت المنطلقات والمرتكزات؟ وماذا حدث في المآلات؟ وأين هو الشعب الهندي الآن؟ حقائق يتكلم عنها منير العكش في هذا الكتاب الرائع، والذي يجب أن يقرأ من قبل كل العالم صراحة. منير عكش على فكرة هو أستاذ جامعي، ومن المتخصصين تكاد تكون يعني كل حياته في هذا الأمر، أمر الإبادة، وأمر ماذا حدث مع هذا الشعب. منير عكش بيؤسس لشيء مهم قوي في الكتاب، ألا وهو إنه فكر دخول بني إسرائيل إلى أرض كنعان أو إلى أرض فلسطين، وكيف كانت اللحظة هذه. اللحظة هذه كما هي موجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر التثنية وغيره من الأسفار، إنه كانت لحظة التثنية وسفر يشوع وغيرها من الأسفار، كيف كانت هذه اللحظة، وكيف أبيدت تلك الشعوب، وكيف كانت تقتل الأطفال، الأطفال الرضع منصوص على قتلهم في العهد القديم، وكيف كانت تحرم، ولفظ التحريم المستخدم من قبل العهد القديم هو الإبادة التامة، بيسموه الآن في علوم الاستراتيجية العسكرية التارجتينج، اللي هو الاستهداف السجادي. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا منطقة مثلا دي هنفترض إن هي مثلا سجادة، كل هذه المنطقة تدمر بكل ما فيها، إنسان حيوان نبات كائنات حشرات كل ما فيها يدمر، كاربت تارجتينج. هكذا كانت لحظة دخول بني إسرائيل إلى كنعان. منير عكش بيؤسس لهذه الفكرة، بيؤسس إن دخول الإنجليز والشعوب، الشعوب الأسبانية والشعوب الإنجليزية وغيرها من الشعوب التي اجتاحت هذه الأراضي، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وخاصة أمريكا الشمالية، كان في ذهنها أنها هي بتؤسس للحظة الثانية أو اللحظة المماثلة للحظة دخول بني إسرائيل لكنعان، وأن هناك هذه الشعوب كانت تدرك كما كان بنو إسرائيل يدركوا أنهم عرق مختار وشعب مميز. هكذا كانت الجيوش الإنجليزية وهي تغزو تلك الأراضي كانت تمتلئ بهذا الشعور، شعور التفوق العرقي والتميز الشعبي، وإن هم ليسوا فقط يعني شعوب جاءت إلى أرض لكي تحتلها، لا، كان هناك أيضا دور خلاصي، إن هم الذين يخلصون العالم، هم الذين يقودون العالم، كما كان بنو إسرائيل يشعرون بهذا، هكذا أيضا الشعوب الإنجليزية أو الجيوش الإنجليزية عندما دخلت أمريكا. وإنه الآخر هذا الذي هم يواجهونه هو يعني مادة مستعملة، يعني مادة قابلة للقتل، أحيانا قابلة للأكل. يعني هناك فصل كامل عن كيف كان يأكل الأمريكان لحوم الهنود. طبعا لحوم الهنود وهي ميتة ده شيء عادي يعني، لكن اللحوم وهي حية يعني يقتل لكي يؤكل. فصل كامل بيؤسس فيه انه أكل لحوم البشر كان من العقائد الاجتماعية عند الإنجليز، وكان من الممارسات العادية جدا من قبل المستوطنين الأمريكان، وأنه إزاي قدرت الآلة الأمريكية، وهذا من الممكن أن يرجعنا إلى الملف الأول الذي تكلمنا عنه، أنه كيف نقلت السينما الأمريكية والإعلام الأمريكي قضية أكل لحوم البشر الذي اشتهر به الإنجليز، تم نقله أنه الهنود هم أكلي لحوم البشر، ما بين الواقع وما بين موت الواقع وتأسيس ما فوق الواقع. وكيف كانت تؤسس فكرة أن ليس هناك أي إطار أخلاقي للتعاطي مع هذه الشعوب؟ دي قضية خطيرة جدا، ما كانش هناك أطر أخلاقية، ما كانش هناك مراجعات لأي شيء كان بيتم. وأنه الأرض هذه، الأرض هذه هي أرض يجب علينا أن نغزوها، يجب علينا أن نستولي عليها، يجب أن تكون هي المادة التي نستعملها. أيضا الكتاب بيؤسس لحظة مهمة جدا جدا، وهي كيف كانت الآلة الأمريكية، كيف كانت تتعامل مع النفوس الهندية، وكيف كانت تتعامل مع الثقافة الهندية. منير عكش كان بيتكلم في فصل كامل إنه كيف كانت تزرع في الهنود فكرة كراهية الذات، وفكرة إنهم كائنات دونية، وكيف كانت تؤسس المدارس التي تحتقر التراث الهندي وتحتقر الثقافة الهندية. من أحد المشاهد اللي ذاكرها إنه كان في فتاة هندية في مدرسة فكانت بتكره جدا ان هي تسمى باسمها الحقيقي، كان اسمها سانغساك. وازاي كان لما تنادى بهذا الاسم كان بيعتريها او تعتريها مظاهر الخوف والغضب والضيق، كيف كانت تنزع الشعوب من تاريخها ومن معتقدها ومن اساس حياتها. ولكن في الحقيقة ايضا كانت هناك عدم تقدير للذات من قبل الهنود، وعدم ادراك لهذا العدو، وعدم شعور بانه هل هناك بشر من الممكن ان يبيدوا شعبا مثلنا هكذا. كان عندهم هذا التساؤل، ما كانوش مدركين، ما كانوش يعني من الممكن ممكن نرجع السجون تاني. من الممكن تتعلق في السجون مش ترجع تاني. هل من ممكن في شعب ممكن يبيد أمة بأكمل؟ الهنود كان ما عندهمش الإدراك هذا. كان أيضا كان أسست إدارة كاملة اسمها أو مكتب كامل اسمه مكتب الشؤون الهندية. منير عكشم بيتكلم على إنه إزاي مكتب الهنود أو الشؤون الهندية كان بيستخدم كل وسيلة متاحة وكل تقنين، سواء كان عنف أو خطف أو اقتلاع الأطفال وشحنهم في المعسكرات أو إنشاء نظام عسكري في بعض المدارس أو نوع من إخصاء النسل الهندي. كانوا عندهم بيستخدموا بعض الوسائل للإخصاء، كل ذلك لكي يبيدوا تلك الحضارة. ذلك الشعب يجب أن يباد. وكانوا بيتكلموا إن الثقافة هي العمود الفقري، هكذا تكلم أحد الضباط، ثقافة العمود الفقري للأمة، ولكي تقضي على أمة يجب أن تتعاطى مع هذا العمود الفقري، مع ثقافة هذه الأمة، مع تاريخ هذه الأمة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل هذا هو سلوك تاريخي من الأمريكان حدث منذ 4 قرون أو ما يزيد، أم هذا هو المنهج الأمريكي في التعاطي مع بقية الشعوب؟ نشوف هذا الفيديو ونرجع، يعني من الممكن أن يجاوب على أسئلتنا.
Viewer discretion is advised. You are going to see the evidence that President Obama knowingly and consciously orders the murder of men, women, and children, signs death orders where entire weddings or village gatherings are bombed by drones and other aircraft, knowing that children would be killed, and simply calling them collateral damage, dehumanizing them down to the word collateral damage. Think of the magnitude of that. We're going to show you the mainstream news articles where they admit he signs death orders to kill people in cars with their children. Even in the fictional Scarface, Tony Montana won't blow up the car when there's little kids in the back of it. You got to be really evil to do this. And we've just gotten to where it's passe, it's no big deal. And he has massively increased the drone strikes, even since the warmonger George W. Bush. And it is sickening and disgusting that Democrats, because he was given a peace prize, why not give Hitler one or Stalin? Because he's trendy, he's liberal, he's supposedly black. It's cool when he kills people and destroys Libya and now uses Al-Qaeda against Syria.
I want to make sure that people understand, actually, drones have not caused a huge number of civilian casualties. For the most part, they have been very precise, precision strikes against Al-Qaeda and their affiliates. And we are very careful in terms of how it's been applied. So I think that there's this perception somehow that we're just sending in a whole bunch of strikes willy-nilly. This is a targeted, focused effort at people who are on a list of active terrorists who are trying to go in and harm Americans, hit American facilities, American bases, and so on. It is important for everybody to understand that this thing is kept on a very tight leash.
That was President Obama speaking earlier this year, defending his administration's use of drones, which have been used to carry out assassinations in Pakistan, Afghanistan, Yemen, and Somalia. While the administration has repeatedly defended the program, a new joint report by the Stanford and New York University law schools on the use of drones in Pakistan reveal the strikes have killed far more civilians than American officials have previously acknowledged. In addition, the study says the drones have alienated the Pakistani public and undermined international law. The new report is called Living Under Drones, Death, Injury, and Trauma to Civilians from U.S. Drone Practices in Pakistan. This is an interview the researchers did with one of the survivors of a drone attack.
It was Ramadan. We were about to break our fast with the children. We took a bite, said our prayers. The children had just started eating when the missile struck. My two sons and I were outside, but everyone inside was killed. Three people were killed, my brother's son, and my brother-in-law.
The report also examined the underreported psychological impact of drone warfare on the local community in the Pakistani area of Waziristan. The report says the drone strikes, quote, terrorize men, women, and children, giving rise to anxiety and psychological trauma among civilian communities. Those living under drones have to face the constant worry that a deadly strike may be fired at any moment and the knowledge that they are powerless to protect themselves. A local from Waziristan explained the psychological terror caused by drones.
The drones are having a really bad effect on this area. Everyone is under so much psychological pressure that many have to go to the city to see a doctor.
There are drone attacks in our area, but it's Americans doing this to end the lives of Muslims.
It is our plea that the drone attacks upon us be stopped, because the American government is oppressing us without reason.
Well, we took two research ships to Pakistan for a significant number of days each time, and we were able to meet with about 70 individuals who had experienced drones and their very negative effects in a direct way. So these are people either who had been struck by drones themselves, who had been maimed, seriously injured, or people who had lost a close relative, a son, a brother, an uncle, or more, as in the video we saw a bit earlier, or they were people who lived under the constant presence of drones. We also, of course, did online research, books, spoke with experts, spoke with journalists, spoke with analysts, gathered as much information as we possibly could, went through all the strike data aggregators so that we could see and cross-reference information and find out what was going on. But what we were able to do, which is exceptionally difficult in Pakistan, was to speak with people who have direct life experience of living in communities in which drones hover 24 hours a day. Now, you've already mentioned the misinformation that unfortunately has been the dominant narrative of the administration regarding the number of civilian casualties. So one finding that we were able to include in the report is that the narrative of no civilian casualties or almost no civilian casualties is simply false. But above and beyond that, what we found, and this was something that really affected us and was something that we tried to make as clear as possible in the report, is that apart from the deaths and the maimings and the injuries, apart from that, there is a constant effect that people who live in these areas of Northwest Pakistan, there are experiences, there are effects that are quite serious that everyone in the community, men, women, children, anyone and everyone, feel and experience on an everyday basis. Drones flying overhead, they make a buzzing sound. If you're under those drones, you know, as Stara said earlier, that they can fire down at any time. And they can fire down on anyone. And if you are within strike distance in the blast radius of a strike. It doesn't matter that they're not striking you. You, shrapnel and the blast of drones, and in particular of the Hellfire missiles that they fire, they don't discriminate. Maybe the operators discriminate, and again, how they discriminate is an open question. We can talk about that. But once the missiles hit, those within the radius of danger are subject to death or serious injury.
We are dropping bombs on crowded cities at night where old people and children are sleeping. And we're watching it on CNN. What are we doing with all these wars? How are we safer? These are very common sense observations, and no other candidate can possibly speak those words. It would be, they believe, politically fatal.
So today, once again, today,
people.
I'm about to address it, ma'am, but you got to let me speak. I'm about to address it.
Commander in Chief.
Let me address it.
Close Guantanamo today.
Why don't you let me address it, ma'am?
Those 86 prisoners.
Why don't you sit down and I will tell you exactly what I'm going to do.
How about Abdul Rahman Al-Awlaki, 16-year-old?
When we went,
is that the way we treat a 16-year-old?
He went.
Why did he kill? Can you tell me why?
The voice of that woman is worth paying attention to. Obviously, I do not agree with much of what she said. I have two words for you. Predator drones. You will never see it coming. You think I'm joking?
توقفت عند هذه المرأة الأمريكية التي اعترضت كلام رئيس أمريكا باراك أوباما وكانت تكلمه عن قتل المسلمين وكيف يقتل المسلمين وكيف يقتل شابا في عمر 16. صراحة قارنت بين موقف هذه المرأة وموقف تعزية الأستاذ نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي للحزب لضحايا بوسطن، وكانت هذه التعزية بالعربي ثم بعد ذلك نزلت بالإنجليش عبر ترجمتها على الجوجل. في الحقيقة ما حدث في باكستان في الفيديو اللي احنا شفناه، وما حدث في قتل الأبرياء عبر الدرونز وهذه الطائرات التي تقصف بلا هوادة وبلا رحمة، وبعد موت من مات، اعتقد ان احنا يجب ان ننتظر تعزية الاستاذ نادر بكار لضحايا وزيرستان، ونريد منه ان تكون التعزية باللغة العربية حيث نتكلم، وايضا باللغة الاردو حيث يتكلم اهالي الضحايا. ننتظر هذه التعزية ان شاء الله. في الحقيقة يجب ان نعلم انه كما يقول أحد المنظرين للسياسة الأمريكية إنه العالم كله ثغر حربي أمريكي، وإن الحدود الاستراتيجية للعالم هي العالم، حدود الاستراتيجية لأمريكا هي العالم، وانه المصالح الامريكيه هي الحدود الاستراتيجيه الامريكيه، وبالتالي موزمبيق قد تكون خطرا على امريكا، لانه مصالحها مصالح امريكا في موزمبيق في خطر، وبالتالي فكل العالم عباره عن حدود لامريكا. ليه بنتكلم عن الحدود؟ لانه البلد يعني كل بلد لها حدود، فاحنا هنا عندنا حدود مع فلسطين، عندنا حدود مع ليبيا، عندنا حدود مع السودان، فمصالح هذا الوطن في هذه الحدود او على هذه الحدود. لكن السؤال الذي طرحه بعض المنظرين للسياسة الخارجية الامريكية وبعض المنظرين الاستراتيجيين الامريكان، انه الحدود الامريكية ليست هي بقى الحدود الولايات الامريكية، لا، ده هو العالم كله، هي الحدود الجغرافية والاستراتيجية لأمريكا، وبالتالي فكل هذا العالم ممكن أن يحتل، ممكن أن يتم التدخل، يتم السيطرة وهكذا. يجب أن نعي هذه النقطة. النقطة الثانية واللي اتكلم عليها منير العكش، إنه هو اتكلم عن تشارلز دارون والانتخاب الطبيعي وصراع الأنواع لكي نصل إلى النوع الذي هو قادر على الحياة وقادر على البقاء، وهذه متأصلة في العقلية الغربية ومتأصلة جدا في العقلية السياسية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالشأن الخارجي، وهو أنه الصراع هو الذي يعني هو الحكم في الموضوع، وأنه كلما كنا أقوى وكلما كنا قادرين على الصراع وكلما قادرين على إنهاك الخصوم وعلى التصدي ليهم، كلما كان حياتنا أكثر بقاء، وبالتالي فيجب أن نحتل، يجب أن ندمر، يجب أن نستخدم الدرونز، يجب أن نبيد هؤلاء، يجب أن نسيطر على هؤلاء، يجب أن ننزع القوى الاقتصادية لذلك البلد وهكذا. هل نحن في إدراك حقيقي لهذه المنظومة أم لا؟ معنا فيديو مهم جدا بيبين لنا قد إيه العقلية الأمريكية وهي تسبح وهي تدمر وهي تسحق الأجساد، كيف تكون اللمسة الهوليوودية في الفعل الأمريكي. بعد هذا الفيديو هنرجع معاكم في لقاء هام جدا حول المعشوقة سيناء، ابقوا معنا. طيب، هذا الفيديو كان عن كيف كان يتعامل الجندي الأمريكي مع الواقع العراقي أو الواقع الأفغاني بكل تلك السيولة وبكل تلك يعني اللمسة الهوليودية، كأنه بيلعب في ملعب بيسبول أو في ملعب جولف، هكذا يعني يتعاملون مع الإنسانية الإسلامية ويتعاملون مع الشعوب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نناقش معكم ماذا يحدث في سيناء. مرة أخرى معكم حول سيناء، جنة المصريين أو نار المصريين. في هذه الفقرة نحاول فيها أن نلمس عمق المشكلة السيناوية، نحاول أن نحيد الاتجاهات الحزبية التي طغت على المشهد السيناوي، ونحاول أن ننفذ إلى قلب سيناء، قلب المشكلة وقلب أطراف المشكلة. وفي هذه الفقرة يعني أردت أن يكون معنا ليس هم الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين وغير العسكريين الذين يملؤون الفراغ الفضائي في القنوات وغير القنوات، وفي الحقيقة هم ليسوا بخبراء ولا استراتيجيين. أنا في هذه الفقرة مع خبراء حقيقيين عن الوضع السيناوي، معي صديقي الأستاذ إسماعيل اسكندراني مسؤول وحدة سيناء بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نورتنا أستاذ إسماعيل. ومعي أيضا صديقي الأستاذ أحمد صقر مساعد رئيس جهاز تنمية سيناء سابقا.
أهلا حضرتك.
نبدأ مع إسماعيل. أنا كنت قبل هذه الفقرة كنت أتكلم عن أمن الدولة وتداعيات هذا الملف الخطير الذي هو قضية القضايا وأزمة الأزمات. هل يا ترى هناك علاقة ما بين ما يحدث في سيناء وهذا الملف الأمني الخطير؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في بداية الحلقة قلت الباحث السيناوي، فده طبعا شرف
أتشرف
فيه، وأنا أسعد يعني أن أنا أكون سيناوي النسبة. نعم. لكن أنا اسكندراني اسما وأصلا يعني. وإحنا لازم أقول في البداية برضو أن كنت أتمنى أن يكون موجود أهل سيناء، لأن هم الخبراء الحقيقيين. لكن بحكم الشغل السنين في سيناء سواء من ناحيتي أو من ناحية يعني الأستاذ أحمد، فإحنا بنحاول ننقل المشاهدات والحاجات اللي إحنا اطلعنا عليها، ولن نتحدث أو أنا شخصيا مش هتحدث باسم أبناء سيناء. أنا كحد يعني باحث ميداني هناك أو مهتم بالملفات المختلفة هناك. والحقيقة أنا مش عارف هي كانت ترتيب الحلقة كده ولا هي جت صدفة، بس هو قدر جميل إن الحلقة اللي نتكلم فيها عن أمن الدولة ومحاكمة الضباط هي نفس الحلقة اللي نتكلم فيها عن سيناء، لأن اللي حصل مؤخرا أو المشهد اللي موجود دلوقتي اللي جزء منه عبثي وجزء منه يمكن تفسيره، مش تبريره ولكن تفسيره، هو وثيق الصلة بإجرام أمن الدولة في سيناء. يعني
تخيل هذا.
هناخد على سبيل المثال لما ضابط ينزل في سوق الشيخ زويد ويقف على أول السوق مع المخبرين، تمام، قول لما التكفيرين ولاد كذا، تمام، فياخد اي حد ملتحي اي حد نفتت له لحية ويخش ضمن اللي هو توسيع دائرة الاشتباه اللي كان ضحاياها في خلال اسبوع واحد في احد قضايا التفجيرات بتاعت جنوب سيناء، تمام، 4500 معتقل، علما بان عدد سكان الشيخ زويد 55,000 نسمة، يعني تقريبا 10% من سكان المدينة وضواحيها بقى يعني ونواحيها. لما ضابط يخش يقتحم بيت مواطن لأنه حد من الأسماء المطلوبة شرب معاه شاي ولا سلم عليه ولا اشترى منه حاجة من المحل ولا أي حد، ويخش مرة واحدة يقتحم البيت ويكون أهل بيت الراجل في غرفة النوم ومش مهيئين يعني، تمام، وهو عايز يخش يقتحم غرفة النوم، فيقول له طب لحظة يعني أقل من دقيقة بس يعني الست تلبس حاجة تستر نفسها، فيقول له طب دي أول أوضة هنخشها، ويخش يقتحم الأوضة، فالتاني يحاول يعني شرفا وغيرة على أهل بيته يحاول يعني يستر أهل بيته، فيروح مضروب ومعمل له قضية مقاومة سلطات ويتاخد في أمن الدولة ويتعذب. هذا الرجل اللي ملوش في أي حاجة ولا ليه أي علاقة، الموضوع تحول بالنسبة له وبالنسبه للضابط اللي هو يعني ازاي انت تمام ازاي يعني تخالف امر ولا تعترض على حاجه، الموضوع بيتحول لامر شخصي. هذا الشخص بعد كده هو او عيلته او عيله الست اللي انتقت حرمتها او عيله الراجل اللي مراته انتقت حرمتها، نقدر نفهم ان هم يعني ايه ضباط يتخطفوا في سيناء وما يظهروش ويقصوا أثرهم هناك أو يعني يقصوا الأثر هناك ولهم اختفوا جوه سيناء. الكلام بتاع ان هم راحوا غزة ما راحوش غزة ده كلام تخريف تمام. الناس ليها طار بيت مع انتهاكات موسعة ثأروا يعني عندهم طار لشرفهم وأعراضهم مش هيتفرجوا يعني. انت يمكن لمحت لموضوع المعتقلين من الجامعات الإسلامية اللي تم الإثراء الجنسي عليه.
نعم.
لما راجل بدوي تمام عنده عزة وأنفة وإباء وكرامة وتتاخد مراته ويتم تهديده باغتصابها أو ضربها قدام
يعني ليس فقط اقتحام الغرفات
لا طبعا
بتأخذ النساء
وتأخذ النساء ويتم الاعتداء عليهم أقصد الاعتداء بالضرب يعني ويتم التهديد بالاغتصاب. أنا ما عنديش حالة موثقة أن تم الاغتصاب ولا لأ ممكن لو تم مش هيقولوا يعني. فهذا الرجل ولا هذه العيلة ولا هذه المجموعة لما يطلع يكون عنده طار شخصي مع فلان ففلان ينجح في انه يهرب من سينا ويتنقل شغله في الداخلية للبورسعيد بعد كده وهو راح هناك يختفي تمام. فنقدر نفهم ان اللي تتبعه واختطفوا تمام هم ناس ليهم طار شخصي معاه تمام وصفوا الطار ده والظباط دول اختفوا. فلا ابرر وانما افسر تمام افسر في ضوء ان هي دي القضايا الحقيقية. عايزين نفهم ليه في ناس ليه في القضية الأخيرة رفضوا التفاوض مع أي ممثل الداخلية غير الكلام الخطاب الرسمي والشكر اللي توجه للداخلية ده كل ده كلام بروتوكولي تمام. لكن هم حقيقة رفضوا التواصل مع أي حد له علاقة بالداخلية تمام. الداخلية لسه لا تواجد في رفح حتى الآن تمام ولا في الشيخ زويدة إلا يعني تواجد قليل جدا ورمزي وليس فعالي. فدي منبع المشكلات ويعني نقول ايه مزرعة الطار البيت والشرف اللي هو الذي لم تصنه الدولة لم تصنه السلطة لمواطنيها والأعراضهم والأسرهم وعائلتهم. فده مدخل رئيس عشان نفهم جانب كبير
يعني من انت شايف ان كل دوت حدث بسبب اللقطة الاولى لقطة ما قبل الثورة من الاعتداءات
مش عايز اختزل
ومن يعني جزء كبير من جزء كبير من أستاذ أحمد. بما أنك أول حاجة طبعا أنا أريد أن تحدثنا بعض الشيء عن يعني شغلك في جهاز تنمية سيناء وإيه ماهية هذا الجهاز, ولكن في البداية أريد أن أسألك سؤالا, هل ما ينقل لنا هو سيناء الحقيقية أم هناك سيناء الوهمية وسيناء الواقع الحقيقي؟
هو للأسف يعني حتى الآن الخطاب الإعلامي يعني المصدر للشعب المصري عن سيناء يشوب كثير من الوهم وليس الواقع. يعني استكمالا لكلام أستاذ إسماعيل, إحنا أي حد هيتقدم الصفوف في البلد علشان يحاول يصلح فيها فهو محمل على أكتاف مجموعة من الأثقال. رقم واحد ميراث الظلم, رقم اتنين ميراث الفشل. ميراث الظلم ده ليه جذور بدأت من بعد تفجيرات طابة ومبتد من قبلها من التهميش وفكرة تحويل البوصلة من مشروع قومي لسيناء إلى مشروع توشكا عشان تستنزف أول المصريين هنا أو هناك الاثنين طلعتهم الصحراء. فده جزء من منظومة الفشل اللي كانت بتحكم بلدنا. الجزء الثاني منظومة أو ميراث الظلم اللي هو حتى الآن التعاطي معاه هو تعاطي بدون عمق بدون واقع. احنا بنحاول ان احنا نجمل انفسنا, نجمل الارقام, نجمل الزيارات, نجمل المشاهد, لكن محدش راغب ان هو يتحمل مسؤولية ويغوص في عمق المشكلة اللي ممكن نلاقي مشاكل التهميش اللي بتقابل المواطن المصري المقيم على ارض سيناء فيها كثير من المشتركات مع المواطن المصري المقيم في الجنوب في منطقة حلايب وشلاتين وصعيد مصر, او المواطن المصري المقيم في المنطقة الحدودية من حدودنا الغربية. في جزء مشترك كبير وهو منظومة التهميش والفشل للدولة المركزية. سيناء هي يعني إذا صلحت صلح كامل جسد مصر, وإذا فسدت فسدت كامل. حتى اللحظة لما نبص في الأرقام الرسمية للحكومة المصرية بعد ثورة عظيمة يعني كل مواطن مصري حس إن هو أخيرا أحس إن أنا انتمائي يعني وإحساسي بالعدل وإحساسي بالعدالة الاجتماعية هو ده الشعار الأساسي ولا زال وهيستمر لثورة الشعب المصري, لا بيحقق منه شيء لأن في اختلال في بوصلة الأولويات, في اختلال في منظومة التخطيط المركزي. لا يستمع إلى الرجل المقيم على الأرض ولا يتعلم من أخطائه السابقة وفي تصميم على ان احنا ميزانية سيناء بعد الثورة ان احنا نجمل ارقام تقول ان احنا هنصرف مليار و100 مليون جنيه او مليار و95 مليون جنيه لتدقيق الرقم يعني كموازنة استثمارات من باب الثالث باب الاستثمارات الحكومية وده انفاق حكومي هنستثمر في سيناء لكن حتى اللحظة السنة المالية يعني بتخلص في 7 ومعدلات التنفيذ يعني متدنية تحت 50% وهي معدلات صورية كمان لما ننزل نشوف المشاريع على الأرض نلاقي المعدلات دي هي تفنيد أوراق رسمية علشان يرفع تقرير يعني وهمي تقرير وهمي لرئيس الوزراء في الآخر نقول إن هو وزارة مثلا التعليم لها 22 مليون جنيه السنة دي وده رقم ضئيل جدا لما نقارنه مثلا بال 75 مليون جنيه اللي تم رصدهم لوزارة الداخلية عشان تنفقهم لتجديد مبانيها في سيناء لكن نيجي نكلم في التعليم 22 مليون جنيه فيجي يكلم وزارة التعليم احنا ال 22 من دول صرفنا منهم 15 بنسبة تنفيذ 60% مفيش مسؤول في مصر هنا حتى هذه اللحظة مسؤول تنفيذي نزل وراقب وشاف نسبة التنفيذ دي واقعية ولا لا بل بالعكس في بعض الناس الحقوقيين او الصحفيين لما بيعملوا زيارات ميدانيه لمواقع التنفيذ الحكوميه دي بيفاجئ ان الامور يعني كارثيه وان هذه الاموال لا تنفق وان بعض المسؤولين لا يعلمون اين ذهبت الاموال ولا اين ولا متى ستاتي ولا ماذا ساتي يعني بتحس ان احنا عايشين لازلنا حتى اللحظه في منظومه الفشل الاداري الترهل حاله الترهل ومنظومه الفشل اللي بتخسر بلدنا اكتر من منظومه
في اسباب لهذا الترهل الاداري يعني مع انه يعني الجزء هذا من مصر جزء حيوي جدا وجزء خطير جدا وعلى الحدود مع اسرائيل ويعني يعني قد تكون كل الاخطار وكل هذه الحيويه لهذا المكان وكل تلك الاستراتيجيه لهذا الموقع المفروض يكون فيه اهتمام اكبر في نوع من التعاطي الجدي اكثر على المستوى الاداري وعلى المستوى الوزارات وهكذا يعني ايه السبب
زياده كفاءه الجهاز الاداري للدوله والسلطه التنفيذيه في العمل في داخل سيناء يتطلب ان احنا نعرف الاول ايه الارض اللي احنا هنشتغل فيها لما تبقى عندك منطقه زي شمال سيناء فيها مثلا من 300-350 ألف نسمه مقيمه فيها وتلاقي ان اغلب نسبه 99% من كل مدراء السلطه التنفيذيه وممثليها لا ينتموا لاهل سيناء يبقى هنا ده سؤال لماذا
99%
حرج ينزل اي
يعني من اللي ماسكين المراكز والادارات ليسوا من اهل سيناء اصلا
يعني حرج خش مبنى زي مثلا مبنى جهاز التعمير في الانطره بلاش خش الجهاز اللي انا انتمي ليه
جهاز تنمية سيناء
وهات طلع لي عنصر واحد فيه ينتمي لابناء سيناء بعد انشائه لمده سنه ونص وده كان جزء من الحرب اللي احنا حاربناها جوه الجهاز قبل ما يعني ما نترك العمل في هذا المكان ان احنا الخطاب الرسمي احنا هنشجع وهنجيب الكفاءات من ابناء سيناء وهنعمل لكن الخطاب اللي انا كنت بسمعه في الغرف المغلقه ان هو لا ولازم ونكشف عليه ونجيب مكتب السيادي يعمل ويشوف ويعمل ولو لقينا قريب ابن خاله عمه مرات اخوه كان اشتغل مثلا في التهريب فيبقى الراجل ده لا يصلح مع انه ممكن يكون كفاءه علميه وهو الاقدر وهو الاصلح لدرجه ان في مره من المرات انا يعني خاطبت مسؤول رسمي قلت له الشخص اللي ورقه في ايدك دوت هو يصلح للعمل في الجهاز اكتر مني انا المفروض اقعد في بيتي وهو ده اللي يشتغل لكن حتى الناس دي لم تمكن ان هي تحصل على فرصه عادله ان هي حتى تقابل في مقابلات شخصيه للعمل انت تتقدم لوظيفه فيتم مقابلتك ويتم تقييمك باطار معين بعيد عن الاهواء الشخصيه وبعيد عن ان شكلك ما عجبنيش الامور حتى هذه اللحظه تدار بهذا المنطق في سيناء وفي غير سيناء في كامل عموم مصر لكن في سيناء خصوصا محتاجه اراده سياسيه لان في الاخر الوضع فعلا سيناء يعني احنا ان لم نتدارك الموقف ويتحقق لنا اراده سياسيه حقيقيه للتغيير الحقيقي في سيناء واشراك بشكل تنميه فيها يعني تنميه بالمشاركه مع المجتمع المحلي هناك فاحنا هنبكي على اللبن المسكوب كثيرا في المستقبل القريب.
تمام. اسماعيل انا عاوزك تعمل لي خريطه سياسيه للواقع السيناوي. يعني ايه الاطراف الموجوده هناك؟ ايه المخاطر؟ ايه التوجهات السياسيه؟ مين اللي بيلعب في هذه الارض؟ مين الداخل ومين الخارج؟ وهل الداخل اصبح خارج والخارج اصبح داخل ولا؟
هو طبعا يعني في معلومه كده بديهيه لازم نقولها ان سيناء مساحتها اكبر من مساحه فلسطين التاريخيه بالضعف. يعني ضعفين.
تمام.
فاذا كانت مثلا غزه لوحدها اللي هي يعني حته صغيره قد كده فيها من الاطياف والاشكال فاكيد سيناء فيها تنوع كبير. تمام. ممكن نتخيلها يعني احنا ممكن نقسمها من الشمال الى الجنوب اللي هي انها شمال ووسط وجنوب. ووفقا لمعاهدة الاستسلام يعني انها الف وبه وجيم. فثلاث خطوط كده وثلاث خطوط كده، فهم تقريبا تسع مربعات، كل مربع فيه له خصوصية. تمام، في مربعات غير مسيسة بالمرة، يعني في اماكن غير مسيسة وحتى الناس اللي مثلا اشتغلت في حملات لمرشحين للرئاسة او كده بعد انتخابات الرئاسة ووصول الامر اللي ما هو عليه، الناس دي ما اتجهتش للاحزاب، عايزة شغل تنموي، لان احتياجاتها الاساسية في المية والتمام والتعليم والصحة، وقصة الاحزاب دي وقصة مش قصتهم. في حين مثلا منطقة زي بير العبد دول حرفة انتخابات وسياسة. وبالمناسبة الـ في شمال سيناء الاسم الشرطة الوحيد الذي لم يمس في 18 يوم كان في بير العبد ورمانة، يعني اسمين شرطة، لان هم بير العبد يعني ناس شغالين في الزراعة اللي ليه مصلحة في البحيرة البردويل في الصيد، ناس يعني هم بتوع سياسة مش بتوع ثورة. الوضع
لكن الثورة كانت في اماكن تانية، كانت
الثورة كانت الثورة ما كانش في ثورة في الجنوب، تمام، وده يمكن بسبب ان الجنوب مدجن بالسياحة وبعض المصالح الاخرى اللي هي مرتبطة بالثورة. فكان في اتفاق ضمن كده بين الشباب والشيوخ ان اللي عايز يشارك في الثورة يا اما يروح السويس يا اما يروح القاهرة، يروح ميدان التحرير، لكن هم اللي امنوا الاوضاع بتاع. الوضع في الشمال مختلف، يعني الشمال الشرقي اللي هو الشمال ب اللي فيه العريش والشمال ج اللي فيه شيخ زويد ورفح، ده وضع مختلف تماما.
تمام،
العريش زي القاهرة، تمام، زي اسكندرية. هتلاقي هناك حركات شبابيه، هتلاقي توجهات ليبراليه ويساريه، وهتلاقي تنوع كبير، بس هما ناس سياسه يعني سياسه تمام. كان في لجان شعبيه نزلت بسلاح امنت الكنائس ودور العباده وغيرها، تمام، بس السلاح جزء من الثقافه، يعني
جزء الثقافه الشعبيه الموجوده.
لكن العريش كانت وقفات سلميه زيها زي الاسكندريه والقاهره، يعني ثوره سلميه شبابيه بلا قائد. وضع في الشيخ زويد لا، كانت ثوره في مصر كلها بما فيها العريش كانت ثوره سلميه سياسيه جماهيريه بلا قائد. الثوره في الشيخ زويد كانت ثوره مسلحه عنيفه، والشق السياسي منها الجماهيري منها كان له قائد، تمام، لان منطقه الشيخ زويد ورفح دي كانت منطقه الطار البيت مع الداخليه، تمام، وبداوا سلميين بالمناسبه،
هم بداوا سلميين لغايه لما
قتل
الفيديو الشهير
الفيديو الشهير ده للاسف مش شهير، هو فين يعني الناس كلها عارفه اللي
هو عارفه بس هو كان
في اخذ الفصل في صدره ووقع على الاسفلت والناس تجري عليه، وفي واحد مات واخده على موتوسيكل، تمام، وحتى واضح ان حد كان بيجري كان لابس جلابيه الحته اللي في الشيخ زويد. ساعتها تحول الموضوع لكلام تاني،
بس هي بدات سلميه المشهد ده كان يوم 27 تقريبا،
صح؟ كان يوم 27، وبعد كده بقى بعديها بكام يوم اتضرب معسكر الامن المركزي في رفح بار بي جي، ودي كانت نهايه الوجود الداخليه في المنطقه دي حتى الان، تمام. دلوقتي موجود يعني عربيتين داخليه كده بيحاولوا يبنوا اسم جديد في رفح بس على استحياء يعني وفي حمايه الجيش. ولما اتقصف وضرب يعني ذخيره تقيله على القسم الثاني العريش في 18 يوم، كانوا ناس من الشيخ زويد راحوا عملوا كده ورجعوا، يعني بتوع العريش ناس مسالمه وناس تمام، مدينه زي اي مدينه يعني، تمام، زي المنصوره زي تمام زي الاسماعيليه. الفواعل سؤالني على الخريطه السياسيه وكده، الفواعل في المنطقه، مع ان يعني ما بحبش يعني اعترف انا مش يعني انا غير راضي عن المعاهده واثرها المدمره للابجديات الحياه الانسانيه بالمناسبه هناك، بس يعني مجازا هنقول المنطقه اللي هي المنطقه الحدوديه الشماليه اللي كان جزء من نظام مبارك، تحويل الخطر ليها، تحويل الخطر من 200 كيلو اللي مع الارض المحتله مع الكيان الصهيوني، ان الخطر مش جاي منهم، الخطر جاي من 14 كيلو مع غزه، فالمشاكل كل دول بقى هم كانوا من منصب الشيخ زويد ورفح، عشان كده المشكله كلها حصلت هناك.
طيب الفواعل هناك هناخد بس اتصال مع عبد الرحمن يوسف الصحفي والمراسل وكاله رويترز. استاذ عبد الرحمن ازي حضرتك؟ استاذ عبد الرحمن معايا؟ عبد الرحمن؟ طيب الاتصال انقطع. طيب بكمل
بنقول الفواعل في المنطقه الشماليه الحدوديه هي فواعل غير حزبيه، هم ناس مسيسه بس غير حزبيين، تمام، انت ما قلت لهم في يسار قومي، تمام، وفي اسلاميين الإخوان مش موجودين هناك، تواجدهم يعني أضعف من الضعف. السلفية التقليدية أو يعني مش 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 موجود هنا، موجود هناك دعوة أهل السنة والجماعة، ودول اللي هم شغالين أكتر حاجة مميزاهم هناك وأكتر حاجة عندهم شعبية هو موضوع لجان فض المناظرات الشرعية اللي بيتقال عليه مجازا للقضاء الشرعي. هو مش قضاء، هو مش قضاء شرعي ولا قضاء، هي هي لجنة فض المناظرات. تمام
تمام.
ففي دعوة أهل السنة والجماعة وفي سلفية جهادية وفي تكفيريين، والسلفية الجهادية غير التكفيريين
طبعا.
تمام. في ناس بتقول ان عمليا الفروق طفيفة. ماشي، الفروق طفيفة ممكن في بعض الامور الفكرية، لكن في الاخر ده ما بيصليش في جوامع التكفيري، بيصليش في جوامع الناس، ما بياكلش من ذبائحهم. تمام. بيكفر ابوه وامه وبتاع، غير السلفية الجهادية اللي لها مواقف واضحة من انها لا.
خليني اسألك سؤال، هل وجود التكفيريين في المنطقة دي خاصة هو نابع من طبيعة المنطقة ولا تم إيجادهم في هذه المنطقة؟
هو تم إيجادهم بشكل نقول إيه طبيعي وبشكل مصطنع.
تمام
تمام. أقتبس من الأديب السيناوي المسكن بقاله فترة كبيرة، بس هو ليس من أصل سيناوي، الأستاذ أشرف عناني. كان له نظرية كده لطيفة جدا في موضوع الأنفاق. الأنفاق اتعمل عشان تعدي السلع الناحية التانية، بس بتجيب الأفكار الناحية دي يعني. الأنفاق رايح جاي تو ويز يعني. تمام. فبتودي سلع، بتودي وضايع وبتجيب أفكار
جاي.
اللي حصل إن غزة طبعا يعني حماس حاسمة، خلينا نستخدم يعني ألفاظ موضوعية بدون انحيازات، حاسمة وحازمة مع ال غير مستجيب لسياستها في استخدام السلاح امتى وفين ضد اسرائيل او كده.
تمام.
فبعض اللمازيين تم التنكيل بيهم واستهدافهم من قبل سلطات حماس في غزه، هربوا الى الشيخ، بعضهم تكفيريين، فجم بافكارهم وجم شكلوا عملوا مجموعات وكده. وفي ناس مخترقه من اجهزه. الاجهزه دي بقى
فين؟ اجهزه داخليه او خارجيه؟
دي بقى يعني ايه، يعني في خلاط اجهزه شغال في المنطقه دي.
عندنا خريطه دي ولا
عندنا هو بص هو مثلا اقدر ايه، في كده كان في نقطه بتتقال على مش دوله بعيده كده، كولومبيا ولا كانوا باعتين جواسيس في لبنان او تمام. فقال له انت يعني انت مالكش مصالح هناك، روح اتدربوا اكتر يعني مكان في الدنيا كلها بتشتغل هناك.
فيروح معنا احنا يعني.
فالمنطقه دي تمام يعني مرتع.
يعني هناك تواجد لحماس، هناك تواجد لفتح وجهاز محمد دحلان
هو السؤال يبقى العكس، مين اللي مش موجود هناك؟
مين يعني؟ كله موجود،
كله موجود، كله موجود. وللاسف الشديد للاسف الشديد شهادات الناس، مش كلامي انا، ماليش مصلحه في اي حاجه، بس كلام الناس بيقول ان اللي كان بيشتغل مع الاجهزه الوطنيه المصريه كان مثلا امن الدوله طلع في قضيه مخدرات.
لما يحصل نوع
يعني من صراع الاجهزه، من احد الحاجات اللي اضعفت وجود وسياده الدوله في المنطقه دي. وصراع الاجهزه كان بادي جدا على الناس عانت منها تمام في حياتها.
طب انا كان عندي معلومه مثلا انه كان في ناس قبل الثوره مثلا شغاله مع جهاز المخابرات، فكان بيتم تلفيق قضايا من امن الدوله والعكس بالعكس.
صحيح. صحيح.
انت قصدك على الموضوع
صراع الاجهزه المصريه يعني.
صراع الاجهزه المصريه بيولد يعني قضايا ساعات تكون سياسيه او قضايا جنائيه
في بعض الاغلب يعني. هو وسيله العقاب شد الود بتبقى تلفيق قضيه جنائيه ل 14 واحد من العيله، مش لواحد يعني، ليه ولعيلته. تمام. في جزء منها ان هو بيفرض حظر على الفرع ده من القبيله يعني، من عيله كذا منها. فخلص ولا حد من قرايبهم يعني، في فرع كامل من العيله اتوصم، فما يعرفش بقى لا يخش لا يتقبل في كذا ولا يتقبل في كذا ولا تمام.
تهميش فوق التهميش
يعني بالظبط. انا عايز بس اقول جمله اخيره. لما نرجع للعريش، لا العريش الحياه الحزبيه فيها موجوده تمام، لدرجه ان في احزاب فاعله هناك حتى لحظه الثوره، ما كانت مش فاعله في القاهره نفسها. تمام. بس الناس هناك على قديمه يعني، عندها وفاء الحزب كذا.
التجمع مثلا
الناس في التجمع هناك طبعا لما حصل موقف رفعت السعيد من الثوره، من اول يوم 25 شقوا فورا وعملوا حاجه اسمها الحركه الثوريه الاشتراكيه، غير الاشتراكيين الثوريين بتوع القاهره.
تمام
تمام. فدول فاعلين. حزب الوفد هناك مثلا كان فاعل يعني. فالعريش مدينه سياسيه نشطه، الناس طبعا وعيها عالي بحكم التاريخ والنشاه ومش عارف ايه، لكن الوضع في الشيخ زويد وفي رفح وضع حيث يتحدث الدم والبارود يعني والتوجهات بترسمها طبيعه المواجهه الجغرافيه مع غزه المحرره والارض المحتله.
طيب استاذ احمد انا عاوزك تحكي لنا تجربتك التي يعني عايشتها في جهاز تنميه سيناء، وعاوزك وانت بتحكي لنا التجربه انت استقلت منذ ما يقرب من شهر تقريبا صح؟
تقريبا
يعني عاشرت تجربه المجلس العسكري وعاشرت تجربه الدكتور محمد مرسي، فعاوزك تلقي الضوء على هذه التجارب.
طيب احنا يعني هبتدي من معلومه كده ذكرها استاذ اسماعيل في الاول، قال ان سيناء تقريبا ضعفين مساحه غزه، مساحه فلسطين كلها مجتمعه، سيناء هي ثلاث اضعاف مساحه الدلتا المصريه. يعني الدلتا بكل محافظاتها ومدنها وازدحامها هي ثلث مساحه سيناء، فاحنا عندنا الفراغ موجود، فسيناء هي جزء عزيز. انا كنت مسؤول ملف تنميه سيناء في مكتب وزير التعاون الدولي والتخطيط، وشفت ارهاصات المشروع بتاع قانون سيناء اللي هو التنميه المتكامله، قانون 14 سنه 2012، والقانون كان في مسوداته الاولى كان واعد وان هو بيخلق اب شرعي للتنميه في سيناء، مهيمن على شؤون التنميه، ذو صلاحيات، عنده قدره ان هو يعني يغير الواقع الاليم اللي احنا شايفينه بسبب مراس الفشل والظلم. اللي حصل ان هو القانون صدر في يناير 2014 من خلال المجلس العسكري 4 ايام قبل اول جلسه لمجلس الشعب. يعني مجلس الشعب كان انتخب وتحدد له اول جلسه ليه، فخلاص السلطه التشريعيه هتنتقل للمجلس اللي هو انتخب من الشعب ايا كان اي فصيل راضي عنه مش راضي عنه، بس ده المجلس اللي تم انتخابه من الشعب المصري، اول مجلس شعب بعد ثوره. فالمجلس العسكري اصدر القانون بتاع التنميه المتكامله ده 4 ايام قبل اول جلسه مجلس الشعب، وقانون طبعا صياغته ملتبسه، يعني يمنح حق التملك مثلا لاهل سيناء واصحابه تاني وسط الصياغات، بيحط شروط تعجيزيه، القانون بيحط فيه حاجه اسمها حق الفيتو لثلاث جهات لازم يوافقوا مجتمعين، يعني لو في اي شان من الشؤون، لو الدفاع والامن القومي ووزاره الداخليه طرف منهم مش موافق برغم موافقه الطرفين فده اسمه حق الفيتو في القانون، فالامور لا تسري، يعني ايا كان المركب اللي عايز تمشي مش هتمشي.
تمام.
فده شكل كده صدر يعني القانون، صدر داخل القانون مرسوم بانشاء جهاز يسمى الجهاز الوطني لتنميه سيناء. تعددت الاجهزه يعني والهم واحد، يعني في جهاز تعمير سيناء تابع لوزاره الاسكان شغال بقى له عشرات السنين وحصل له تضخم اداري لدرجه ان مبنى واحد في الانطره شرق فيه 800 موظف.
مبنى واحد.
بيعمل ايه بقى جهاز تعمير سيناء؟ سؤال يعني محتاج حلقه
كامله. بيعيش 800 موظف؟
800 موظف اللي هو في الانطره 90% منهم من خارج ابناء سيناء. يعني اي
كمان مدير. انا قلت ان هم بيعملوا توازن
أي مدير جه من اي محافظه بدون تسميه اي محافظه، انا مدير اتعين في الجهاز ده من المحافظه دي، فانا جبت كل قرايبي وقرايب قرايبي اشتغلوا في المكان ده، فتلاقي ان في ادارات محافظه الغربيه، ادارات محافظه المنصوره، ادارات وهكذا، بغض النظر عن الكفاءه، وارد جدا اللي جاي من المنصوره ولا من الغربيه ولا من الصعيد يكون هو ده شخص الكف، او يكون جاي من العريش او من رفح او من جنوب سيناء، يعني الفكره ان هو معيار الكفاءه غير موجود، هو معيار، فده تضخم اداري. احنا بقى جهاز تنميه سيناء يرأسه رئيس الوزراء بشكل مباشر، يعني في اصداره ان هو طبعا بان المجلس العسكري هو اللي اصدر القانون، فوضع ان هو ده هيئه اقتصاديه، ان جهاز تنميه سيناء ده هيئه اقتصاديه، يختار رئيسه وزير الدفاع ويعينه رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو رئيس الجهاز، يعني هو لما رئيس الوزراء بيرأس هذا الجهاز او يتبع ليه، الجهاز ده يتبع لرئيس الوزراء. وانا حضرت اول اجتماع كان مع دكتور كمال الجنزوري، اول اجتماع مجلس اداره يعني حضرته بصفتي مسؤول ملف تنميه سيناء، وكان ساعتها وزيره التعاون الدولي فايزه ابو نجا هي الوزيره، وطلبت مني ان هو يعني احضر معاها الاجتماع اللي بيحضر فيه الوزراء ورئيس الجهاز والاعضاء لاسباب كثيره هي قالت لي عليها بعد كده، ان هم عايزين يرشحوا كفاءات شابه تروح تشتغل في سيناء والى اخره، وان احنا هندعم التوجه دوت، وان احنا عايزين نضخ دم جديد في الجهاز الاداري للدوله. وكان كان دكتور كمال الجنزوري ساعتها يعني في الاجتماع ده، وده مسجل في 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 مضابط الاجتماع الاول لمجلس اداره تنميه سيناء، ان هو قال طب احنا هنبعت الكفاءات الشابه دي من الجهاز الاداري لسيناء، يبقوا نواه 25 فرد نواه لتكوين جهاز تنميه سيناء، وهنديهم اللي بياخده في القاهره مره ونص، يعني 150% من مرتبه اللي هو بياخده. وانا اعترضت في الاجتماع ده وده مسجل، ان انا قلت له ان هو يا فندم كرئيس وزراء ان انت يبقى الاولويه مش ان احنا ندي الناس مرتب زياده, انت يوجد الشخص اللي عنده الدافع يشتغل في سيناء وينتج وعنده حافز ان هو يحقق هدف محتاجينه لبلدنا, بعد كده قيمه ماديا زي ما انت عايز. بس انت هتجيب حد ما عندوش دافع ورايح عشان ياخد فلوس زياده, هتزود التضخم الاداري في مصر في مكان ما, وهو ذلك الوقت اثنى على ذلك. طبعا حصل تغيرات ان الحكومه رحلت وجاءت حكومه اخرى, هي اقدر اقول ان هي كملت بنفس النيه الحسنه لتنميه سيناء, لكن الطريق للجحيم مفروش بالكثير من النوايا الحسنه. عندما تفتقد النيه الحسنه الاراده لتحقيق ذلك فهي هتقف عند مرحله النيه الحسنه. فده اللي حصل, ان احنا بعد يعني تجربه طبعا ان انا انتقلت ان انا اعيش في العريش, لان هو كان ده حتى سؤال يعني وجه ليا, يعني انت بعد 10 سنين انت مقيم في دبي, جيت مصر في وقت الثوره وقررت تعيش في بلدك وكفايه غربه على كده, هل مستعد تروح تعيش في العريش؟ فقلت طبعا. طب ابنك اللي عنده شهور قليله او زوجتك او زي ما جم عاشوا معايا في دبي يجي يعيشوا معايا في العريش بلدي, انا يعني اتشرف ان انا سيناوي الهوى يعني او يعني انا محب لسيناء, سواء عملت فيها بشكل رسمي او امنيه حياتي ان انا يعني تبقى يعني اعيش فيها بقيه عمري بعد مرحله التقاعد يعني. فكان هو ده ان انا رحت بامال في ذلك الجهاز وان احنا سنمكن, وصدمت ان انا اتقال لي كده مثلا اذا كنت فاكر ان انت اشتغلت مدير في دبي فانت هنا جاي علشان تنفذ طلباتنا, انت هنا مش محتاج تشغل دماغك, هنا في دماغ واحد بس اللي بتفكر. دي المصطلحات المتداوله اللي انا اصطدمت بيها, فكره ان هو انت عارف انت امكانياتك كويسه بس مشكلتك ان انت بتفكر.
طيب
فهذا هو البيئه التي
مع البيئه دي يعني ما يطلق عليه الان عسكره سيناء, عسكره كل المساحات السياسيه والاجتماعيه والمدنيه.
تمام,
كيف ترى يعني انا متاكد بدون ما اعرف انه لا لك كده واحد عسكري
بالظبط. هي الفكره كلها دلوقتي ان احنا يعني العمل البطولي والفداء والتضحيه للمؤسسه العسكريه اللي تم على سيناء تم بايدين ناس نظاميين جوه المؤسسه وناس بينتسبوا ليها, زي انا جيشي كان في سيناء ولبست الاوفرول وخدمت فتره تجنيدي بعد الجامعه في سيناء, لو كانت قامت حرب فتره تجنيدي كنت هحارب وكنت هلاقي اللي ربنا كتبه لي زي كل الناس اللي استشهدت في 73 مثلا او في حروبنا على ارض سيناء. بس ده ما يديش يعني صك غفران الأخطاء اللي بتفتكر, لازم يكون في تقييم, لأن مفيش مؤسسة في مصر لم يصيبها ترهل في آخر 15 سنة من حكم مبارك, لم تنجو. يمكن بنسب, يمكن نقول المؤسسة العسكرية نسبها أقل من مؤسسات تانية, لكن فكرة السيلف كوركشن الإصلاح الذاتي لازم يكون عندنا شجاعة إن احنا نواجه ذلك. أي ضابط جيش استنزف في حياته العسكرية وقعد 30-40 سنة بيخدم في حياته العسكرية, ما تبقاش مكافأة نهاية الخدمة بتاعته إن احنا نضعه على مكان مفصلي لصناعة قرار اقتصادي يأثر في حياة المصريين, لأن في الآخر أنت الراجل ده ممكن يكون شخص عظيم جدا في مجال العسكري لكن وضعت الشخص الخطأ في المكان الخطأ. وده اللي حصل, إحنا تحولنا من هيئة اقتصادية لمكتب مرسلات حكومية, وده موجود في سيناء في كل الأماكن. يعني حضرتك لو رحت الهيكل الإداري للمحافظات حركة هتلاقي أن دايما محافظات سيناء عسكريين محافظ, طب ماشي, طب سكرتير عام المحافظة, سكرتير مساعد وما إلى ذلك, هتلاقي أن كله لواءات جيش على المعاش. الناس دي ممكن يكون عمي لواء جيش, ممكن يكون والدي والناس دي فوق دماغنا, لكن في الاخر هل هو هنا في المكان الصحيح؟ لا, هو مش في المكان الصحيح, لانه اولا هو بينتج بنظام الكتيبه العسكريه. يعني انا لو شفت قرار بيؤثر اقتصاديا على حياه اهلي في سيناء واعترضت عليه فتبقى انت بتنشف دماغك كدفعه, وانا مش دفعه, انا راجل رايح سيناء وسايب حالي واحتالي عشان نصنع قدر من التغيير في بلدنا. هي في الاخر ازمه جيل بيواجه عقول خايفة ان هي تلبس ترينج الابيض, ودي اكتر جملة متداولة في دهاليز صناعة القرار في مصر. يعني انت عندك من وزير او رئيس مصلحة او رئيس جهاز, هو الراجل 50% ما كانش اكتر من عمله يأمن نفسه من الاجهزة الرقابية عشان ما يلبسش ترينج الابيض, اللي هو ترينج بتاع الحرس الاحتياطي. احنا بقى في مصر عشان نصلح الوضع الحالي في سيناء وفي عموم مصر عايزين واحد يكون مش خايف يلبس ترينج الابيض, يكون خايف ان هو ما يعملش اللي عليه. فكرة ان انا بقدم خوفي على مصلحتي الشخصية وحالي الشخصي على المصلحة العامة اللي هي لازم تتعمل, ان احنا لازم ناخد قدر من المبادرة, قدر من المخاطرة, قدر من الارادة السياسية, قدر من الانجاز, قدر من التواصل مع الناس, حتى نتواصل مع الناس, ما نفضلش في مكاتبنا المكيفة بعيد معتقدين ان احنا اللي نفهم واللي على الارض ده ما بيفهمش, مع العلم ان الواقع بيثبت ان مفيش حد استمع لصوت الناس اللي على الارض الا ونجح.
تمام اسماعيل, انا ما بين حادثة رفح الأولى التي قتل فيها 16 من الجنود وانتهاء الحالة الأخيرة من الاختطاف الجنود؟ كيف كانت البداية وكيف كانت النهاية؟ بداية الأولى ونهاية الثانية.
هو بس أنا لو تسمح لي دكتور حسام أنا عايز أطلع برضو من الإيه عشان كنا ملاحظ كل الأسئلة اللي بتتوجه لي أسئلة لها علاقة بالأمن والاستراتيجية سيناء قصة إنسانية ليست قصة أمنية ودي نقطة مهمة. خلينا أقول لك على حاجة ألطف من كده. أنا أكلمك عن الحادثة الثالثة اللي لسه ما حصلتش.
الثالثة
تمام. وعشان أربطها والضمها بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، أنا جاي هنا بصفتي إن أنا مسؤول وحدة سيناء في المركز المصري للحلول الاقتصادية والاجتماعية، فأنا جاي بصفتي الحقوقية وليس كمحلل تمام
استراتيجي
او مديش يعني تمام مش مهم. دلوقتي في ازمه كبيره جدا تهدد السلم الاجتماعي في منطقه رفح والشيخ زويد. ملخص هذه الازمه هو الاتي، الكلام ده نشر في الاخبار اللبنانيه النهارده. قطر خصصت 500 مليون دولار لبعض مشاريع إعادة إعمار غزة، منها مدينة تحمل اسم أمير قطر الأمير حمد تمام، ورصف طريق بطول القطاع وطريق آخر وبنى تحتية إلى آخره. طيب قطر عملت لجنة اسمها لجنة إعادة إعمار غزة برئاسة السفير محمد العمادي، سفير قطر محمد العمادي. هذه اللجنة تعاقدت مع الحكومة المصرية ممثلة في شركة المقاولين العرب على توريد المعدات الثقيلة ومواد البناء وما تحتاجه كل مشاريع إعادة الإعمار من السوق المصرية، برضو الإحداث إنعاش للسوق المصرية عن طريق معبر رفح. ولو قلنا معبر رفح مع وضائع فلازم نعرف إن إسرائيل موافقة تمام، يعني لأن معبر رفح كانت الحدوثة دائما إن هو معبر أفراد، فإن هو بس يعني دي جملة اعتراضية. المواد المعدات من شركة المقاولين العرب، مواد البناء هي ثلاث مواد أساسية، الأسمنت وده بيجي من سينا من وسط سينا، يبقى تحتكروا شركتين كبار، شركة تابعة للجيش وشركة أسمنت سينا اللي هي مملوكة لرجل أعمال حسن رتب. والحديد بيجي معروف طبعا بيجي من اسكندرية من شركة حديد الدخيل. فاضل الثالثة اللي هي الحصمة. الحصمة اللي هي حاجة كده يعني مادة من مواد البناء بين الرملة والزلط يعني
تمام، اسمها الحصوة.
الحصمة الحصمة دي محاجرها في وسط سينا، يعني هي بتتكسر احجار تمام وبتتحمل على العربيات. هذه المحاجر دي موجوده في ارض قبيله الف، مش عايزين نسمي عشان تمام ما مش القضيه مش قضيه اسماء القبائل، وبتمر العربيات في اراضي القبيله ب وتروح تتشون جنب المعبر في اراضي القبيله ج تمام، تمهيدا لدخولها من معبر. طيب في رفح مكتوب كده على بعض الجدران، هرب كل شيء الا الزلط. استغاثه من اهالي رفح ان الزلط مواد البناء اللي بتتهرب في الانفاق جابت ربو للاطفال لان الغبار اللي بيطلع منها عامل اضرار صحيه كبيره جدا. الحصمه احنا بنتكلم في اضرار صحيه مقننه لان ده اتفاقات رسميه ومش عارف ايه والموضوع هيطول تمام. فدلوقتي في شركتين أخدين عقدين من شركة المقاولين العرب، الشركة منشئها قيادي إخواني في العريش بالشراكة مع واحد من أبناء قبيلة ألف، وفي شركة تانية شراكة فلوس جاية من غزة مع ابن القبيلة جيم، وفي القبيلة بي وقع من الحسبان. اللي بيحصل كالآتي، القبيلة بي يعني عددها كبير تمام، والسيارات الخصم هتعدي عليهم هتضرها وهم مش هيدفعوا منها، ودي خيرات بلدهم. فاللي هيحصل كالاتي ان 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 وبدا فعلا يحصل ان ناس ما شيوخ القبائل ما يقدرش يقول له ما تقطعش الطريق لان هو مش لاقي اللضا، يعني هو حتى ما فيش حدود بينه وبين رفح عشان يشتغل في التهريب، هو حدوده مع الارض المحتله. فالناس دي قطعت فعلا الطريق على بعض السيارات ومش هتبطل قطع طريق الا لو تم تدارك الموضوع بشكل حكيم، بان يبقى في عقد ثالث يخش فيه ابناء القبائل كشركه بدل ما يجي عقد من براس مال اغلبه غزاوي او براس مال اغلبه عرايشي وداخل فيه قيادات من الاخوان افسدت ودي شهادات يعني شهادات الناس هناك افسدت الفكره ان تكون في نفع عام من الموارد الطبيعيه دي اللي هتعدي وتضر الناس بصحتها. فدلوقتي اللي حصل دلوقتي ان في دم بايت بقاله سنين بدا يصحى دلوقتي لان الناس بتتقاتل على القصع مع ان القصع كبيره قوي وتشيلهم كلهم تمام لكن ما فيش اراده حكيمه. اقصى حاجه فكرت فيها شركه المقاولين العرب انها تعرض تطرح عرض تامين عقد يعني تامين لشركه خدمات امنيه قد تكون مملوكه لاحد ابناء القبائل تمام انها تدي له رقم محترم شهريا في مقابل ان هو يامن الحاجه دي في ارضه. هو الراجل ممكن يرش فلوس هنا وهنا وهنا بس مش ده الحل. الحل ايه؟ لو احنا عايزين نمنع الحادثه الثالثه لو احنا بنتكلم على الحوادث اللي بتحصل
في المنطقه حوادث بقى
هي هتبقى حوادث ولو احنا عايزين نحقن الدماء ونمنع الحادثه الثالثه اللي قد تكون العدد الاكبر اللي رايح فيها هو ابناء القبائل ان الجميع لازم يشترك في الخير لان الخير كتير تمام ودي واراضيهم يعني
تمام اللي ياكل لوحده
تمام والا انا عايز اقول احد ملامح الفايده في الموضوع ده الدماء هتحقن الناس هتشتغل مع بعض
وهيحصل تنميه حقيقيه يعني
هيحصل تنميه. واهم من كده حاجتين الفلوس اللي تحت الارض هتطلع فوق الارض وتخش منظومه الاقتصاد الرسمي والحاجه الثانيه ان هو كده او كده مفيش رمله هتعدي مفيش حصمه هتعدي من هناك الا برضا الناس ففي
ان الوضع هناك مختلف
عن نوعين من الرضا في الرضا الطرديه يعني في اثاوه مقابل ان انا بقطع عليك طريق السلاح وفي الرضا المقترن بانه الراجل حاطط فلوس وجهده وبيكسب بفلوس. فاحنا عايزين لو عايزين نمنع الحادثه الثالثه تمام في ازمه دلوقتي موجوده كبيره ومش صعب حلها لو توفرت
اراده سياسيه. استاذ احمد يعني الوقت يعني خدنا شويه انا عاوزك توجه رساله حقيقيه لمؤسسه الرئاسه في التعاطي الجدي مع سيناء في نقاط.
طيب يعني بشكل يعني بسيط جدا كل شيء معلوم في سيناء يعني فكره ان احنا لا نعلم فهذا عصر اقبح من زمن فاحنا عارفين في مواطن الخلل. وانا رسالتي كمان يعني هوجهها بشكل مزدوج يعني عشان اكون يعني لراس السلطه التنفيذيه في مصر او الرئيس منتخب بعد الثوره والوزير الدفاع لان في الاخر القرار في سيناء ليس قرار فردي ودي يعني كلمه انا يعني عايشها في سيناء
تمام.
محتاجين اراده سياسيه للتغيير في سيناء محتاجين ناخد بعض القرارات الحقيقيه محتاجين ان احنا نشرك ابناء سيناء والاهم من كده محتاجين ان احنا اي حاجه هتتعمل في سيناء يتحط لها اطار زمني ويتحط لها قدر من المحاسبه ايه اللي تم فما نجيش نلاقي ان في مليارات الجنيهات صرفت على ترعه السلام وفي الاخر نكتشف ان المسار كان خاطئ. محتاجين نعرف ان في جيل تاني من ابناء القبائل موجود في سيناء الان بعيدا عن اللي بيسمعوه من المشايخ الرسميين المعروفين في سيناء او اللي احنا النظام اللي فات حول سيناء من 12 شيخ تامر بأمرهم سيناء الى 350 شيخ لا يتامر بأمرهم احد. يعني سيناء في الستينات كان 12 شيخ يتحكموا ولهم كلمه مسموعه النهارده في 350 شيخ حكومي لكن لا يستمع لهم احد واذا استمع يعني هتبقى الامور يعني 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 على 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 اطارات مختلفه يعني. فالرساله الواضحه جدا المؤسسه العسكريه ابدعوا في مجالكم العسكري و و و و و احفظوا الامن القومي لكن ما تبقاش كلمه الامن القومي دي هي اليافطه اللي بنحطها على صدرنا لما نخاف نعمل حاجه في سيناء. يعني لما نطلع قرار نقول ان قانون قرار 203 ان سيناء المنطقه اللي هي جيم دي تبقى منطقه خاويه من السكان الف ب دفاع ان انت تزرعها بشر فانت بتخليها لعدو يقرر في يوم من الايام ان هو يجي يقتحمها تاني لا سؤال. فاحنا في ايه كده يعني ان احنا الذين يحصلون انهم يحصلون صنعا وهم الاخسرون اعمالا. احنا بتقعد مع ناس تلاقيهم هو معتقد ان هو انا كده بحمي امن بلدي انا كده بادي دوري هو للأسف هو بيساعد عدوه بدون أن يدري. الشيخ محمد الغزالي اللي بقوله أنه هو لا ضروري أن تكون متآمرا، يكفيك قدرا يعني كافية من الغباء عشان تساعد عدوك. ده أمر واقع. الأمر الثاني، مش عايزين نعالج تضخم إداري بتضخم إداري تاني. يعني إحنا عملنا جهاز تنمية سيناء وعملنا جهاز تعمير سيناء وممكن نعمل شيء تاني في المستقبل. الموضوع ملوش علاقة بالمسميات، ليه علاقة بالأدوات التنفيذ. يعني ممكن يكون فريق عمل بدون مسمى عنده قدر من الصلاحيات وقدر من المرونة يعمل ميدانيا وليس مكتبيا. احنا حتى الآن لا يوجد جهاز تابع لرئيس وزراء أو تابع لرئيس الجمهورية يعمل ميدانيا داخل سيناء، كلها تقارير حكومية مستقاة من اتصالات هاتفية. مفيش عربية ماشية في سيناء تشوف ايه اللي بتعمله السلطة التنفيذية في سيناء، ده لا يوجد. انا مسؤول عن الكلام ده، هذا لا يوجد. التقرير اللي بيرفع اترفع على رئيس الوزراء نصف السنة اللي فات هو تقرير نظري بحت، لم تكن فيه زيارة واحدة ميدانية تدقق هذا التقرير. وانا مسؤول عن الكلام دوت، انا كنت جزء من المنظومة. نستنى ان التقرير اللي جاي النصف السنة اللي جاي ده يكون 60% اتعمل منه متابعة ميدانية، مش هنقول 100% يعني. وليه ما يبقاش 100%؟ يعني ليه ما يبقاش الاساس في اي تقرير يرفع لمتخذ قرار سواء رئيس جمهوريه او رئيس وزراء ان يكون مستقى من الواقع وليس الوهم، الواقع وليس التجميل.
صحيح.
احنا يعني كفايه بقى ان احنا
الواقع وليس فوق الواقع
بالضبط يعني. فاتمنى ان الرساله توصل ان هو في جيل، الجيل دوت انتوا الاول في اول
انت شايف في يعني القوى السياسيه المختلفه لها دور حقيقي في صناعه مشهد سيناوي مغير، ولا القوى السياسيه بتحاول تستخدم موضوع سيناء ده؟
بص احنا
فكر بارجماتي يعني
فكره التجرد وفكره ان انت ممكن تلاقي ميزه ليك انت تستخدم موضوع معاه تطوعه كمكسب ليك سياسي، بس ممكن يكون الوطن هو اللي خاسر. هي الموضوع محتاج، وانا شايفها ان هو دي ثوره جيل بيحارب علشان يكمل التغيير وينقل الروح الثوريه دي، ينقل الروح الثوريه اللي كانت في الشارع إننا داخل مؤسسات صناعة القرار في الدولة.
تمام.
هنحاول وهنجرب وهنغلط وهنعمل الصح، بس في الآخر لازم نصنع التغيير اللي بلدنا تستحقه، مش تغيير السلحفاء اللي احنا عايشين فيه.
كلمة أخيرة اسماعيل معاك دقيقة. شو بقى هتوجهها لمين وهتوجه فيها ايه؟
هقول كلمة في المطلق، أنا عايز أفرق بين إعمار سيناء واستعمار سيناء. تمام؟ أحياناً بيغلب علينا فكرة الدولة المركزية او فكر المستعمر اللي هو جاي بقى ايه بالمستشرقين بتوعه حامل لواء المعرفه. تمام. واحنا اللي بنفهم واحنا هنيجي نطوركم وننمي. فكره ان احنا نجيب ناس من الوادي ونرديهم هناك، احنا اصلا مش عارفين نعيش الناس اللي هناك. فالاعمار هيجي من تحت لفوق مش من فوق لتحت. اللي هيجي من القاهره لسينا ده اسمه استعمار.
استعمار
حتى لو استعمار وطني يعني. تمام. بس انا بتكلم على طريقه التفكير.
يعني انت عاوز تقول انه الحل سينبع من
الحل سيناء
لانهم ادرى بالاحوال،
ولكن هي سيناء هي ملك كل من ضحى من اجلها يعني. تمام. سيناء للمصريين كلهم.
صحيح.
ولكن ما فيش حد له صايع على ابناء سيناء بما فيهم الحاضرين في هذا الاستوديو واللي بيتكلموا عن سيناء.
شكرا استاذ احمد صائر رئيس مساعد رئيس جهاز تنميه سيناء سابقا، وشكرا صديقي اسماعيل اسكندراني مسؤول وحده سيناء بالمركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وشكرا لكم. ويعني سيناء هي جنه المصريين او نار المصريين فلننتبه. غدا ان شاء الله تعالى عندنا لقاء تاسيسي وتاسيسي جدا مع الاستاذ احمد سالم ابو فهر السلفي، ومناقشه حول كتابه الجديد اختلاف الاسلاميين. انتظرونا غدا ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.